الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاسترابادي. نواصل القراءة تحت عنوان ضمير الفصل مواضعه وإعرابه. وأجاز الجزولي وقوعه بين أفعال تفضيل نحو خير من زيد هو أفضل من عمرو، ولست أعرف به شاهدا قاطعا. وجوز بعضهم وقوعه قبل مثلك وغيرك نحو رأيت زيدا هو مثلك وهو غير، وكذا جوز نحو رأيت مثلك هو مثل زيد لكون نحو مثلك وغيرك في صورة المعرفة وامتناع دخول اللام عليها. وكذا جوز بعضهم وقوعه قبل المضاف إلى المعرفة كقوله تعالى إني أنا أخوك. وجوز بعضهم وقوعه قبل العلم نحو إني أنا زيد. والحق أن كل هذا ادعاء ولم يثبت صحتها ببينة من قرآن أو كلام موثوق به. ونحو قوله تعالى إني أنا أخوك ليس بنص، إذ يحتمل أن يكون أنا مبتدأ ما بعده خبره، والجملة خبر إن، بلى لو ثبت في كلام يصح الاستدلال به نحو ما أظن أحدا هو خيرا منك، وكان خير من زيد هو أفضل من عمرو، ورأيت زيدا هو مثلك أو غير، وكان مثلك هو مثل زيد، وكنت أنا أخاك وظننتك أنت زيدا، بنصب ما بعد صيغة الضمير المذكور في ذلك لحكمنا بكونها فصلا، ولا يثبت ذلك بمجرد القياس. وإلغاء الضمير ليس بأمر هين، فينبغي أن يقتصر على موضع السماع، ولم يثبت إلا بين معرفتين ثانيتهما ذات اللام، أو بين معرفة ونكرة هي أفعل التفضيل كما ذكر سيبويه. وأجاز المازني وقوعه قبل المضارع لمشابهته للاسم، وامتناع دخول اللام عليه مشابه للاسم المعرفة. قال تعالى ومكر أولئك هو يبور. قال ولا يجوز زيد هو قال، لأن الماضي لا يشابه الأسماء حتى يقال فيه كأنه اسم امتنع دخول اللام عليه. وهذا الذي قاله دعوا أيضا بلا حجة. وقوله تعالى ومكر أولئك هو يبور ليس بنص في كونه فصلا، لجواز كونه مبتدأ ما بعده خبره. وقوله لا يجوز زيد هو قال ليس بشيء، كقوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. وروي عن محمد بن مروان وهو أحد قراء المدينة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم بالنصب. وكذا روي عن سعيد بن جبير قال أبو عمرو ابن العلاء احتبى ابن مروان في لحنه، يعني بإيقاع الفصل بين الحال وصاحبها. وقد أجاز الفصل بين الخبرين إذا كان للمبتدأ خبران معرفان باللام نحو هذا الخل هو الحامض، حتى لا يلتبس الخبر الثاني بنعت الأول. وأن لا أعرف به شاهدا قطعيا، ولا يتقدم الفصل مع الخبر المتقدم نحو هو القائم زيد، لأنهم من التباس الخبر بالصفة، إذ الصفة لا تتقدم على الموصوف. وجوزه الكسائي كما جاز نحو قوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم مع الأمن من اللبس. هذا وإنما جيء بصيغة ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ، ليكون في صورة مبتدأ ثان ما بعده خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، فيتميز بهذا السبب ذو اللام عن النعت، لأن الضمير لا يوصف وليس بمبتدأ حقيقة، إذ لو كان كذلك لم ينتصب ما بعده في نحو ظننت زيدا هو القائم وكنت أنت القائم. ثم لما كان الغرض المهم من الإتيان بالفصل ما ذكرنا، أي دفع التباس الخبر الذي بعده بالوصف، وهذا هو معنى الحرف، أعني إفادة المعنى في غيره، صار حرفا وانخلع عنه لباس الاسمية، فلزم صيغة معينة أي صيغة الضمير المرفوع وإن تغير ما بعده عن الرفع إلى النصب كما ذكرنا، لأن الحرف عديمة التصرف لكنه بقي فيه تصرف واحد كان في حالة الاسمية، أعني كونه مفردا ومثنى ومجموعا ومذكرا ومؤنثا ومتكلما ومخاطبا وغائبا لعدم عراقته في الحرفية. ومثله كاف الخطاب في هذا التصرف لما تجرد عن من الاسمية ودخله معنى الحرفية أي إفادته في غيره، وتلك الفائدة كون اسم الإشارة الذي قبله مخاطبا به واحد أو مثنى أو مجموع مذكر أو مؤنث، فإنه صار حرفا مع بقاء التصرف المذكور فيه. فإن قلنا أسماء كثيرة مفيدة للمعنى في غيرها كالأسماء الاستفهامية والشرط مع بقائها على الاسمية، فهلا كان الفصل وكاف الخطاب كذلك؟ قلت بينهما فرق، وذلك أن أسماء الاستفهام والشرط دالة على معنى في أنفسها ودالة على معنى في غيرها، والفصل وكاف الخطاب الحرفية لا يدلان إلا على معنى في غيرهما. وقد تقدم في حد الاسم أن الحد الصحيح للحرف أن يقال هو الذي لا يدل إلا على معنى غيره، ولا يقال هو ما دل على معنى في غيره. اعلم أنه إنما يتعين فصلية الصيغة المذكورة إذا كان بعد اسم ظاهر وكان ما بعدها منصوبا، نحو كان زيد هو المنطلق، أو إذا دخلها لام الابتداء وانتصب ما بعدها، وإن كانت أيضا بعد مضمر نحو إن كنت لأنت الكريم، وذلك لأنها إذا كانت بعد مضمر بلا لام ابتداء جاز كونه تأكيدا لذلك الضمير نحو إنه هو الغفور، فإنه قد يؤكد المتصل بالمنفصل المرفوع كما مر في باب الابتداء. وأما إذا كانت بعد ظاهر وانتصب ما بعدها فإنها لا تكون تأكيدا لأن المظهر لا يؤكد بالمضمر، ولا تكون مبتدأة لانتصاب ما بعدها، وكذا إذا دخلها لام الابتداء مع انتصاب ما بعدها فإنه لا يدخل لام الابتداء على التأكيد ولا يكون مبتدأ مع نصب ما بعدها. وقوله إنك لأنت الحليم يحتمل أن يكون مبتدأ وفصلا، ولا يجوز كونه تأكيدا لأجل اللام كما ذكرنا. قوله ولا موضع له عند الخليل، الأظهر عند البصريين أنه اسم ملغى لا محل له بمنزلة ما إذا ألغيت في نحو إنما، ولهذا قال الخليل والله إنه لعظيم، لأن إلغاء الاسم ليس بسهل كإلغاء الحرف. وقال بعض البصريين إنه حرف استنكارا لخلو الاسم عن الإعراب لفظا ومحلا، ولما ذكرنا قبل من طرآن معنى الحرفية عليه، والكوفيون يجعلون له محلا من الإعراب ويقولون هو تأكيد لما قبله، فإن ضمير المرفوع قد يؤكد به المنصوب والمجرور كما مر في باب التأكيد نحو ضربتك أنت ومررت بك أنت. ويرد عليهم أن المضمر لا يؤكد به المظهر، فلا يقال جاءني زيد هو على أن الضمير لزيد، ونحن نقول إن زيدا هو القائم. ويرد عليهم أيضا أن اللام الداخلة في خبر إن لا تدخل في تأكيد الاسم، فلا يقال إن زيدا لنفسه كريم. وبعض النحاة يقول حكمه في الإعراب حكم ما بعده، لأنه يقع مع ما بعده كالشيء الواحد، ولذا يدخل عليه لام الابتداء في نحو إنك لأنت الحليم، وهو أضعف من قول الكوفية لأن لم نر اسما يتبع ما بعده في الإعراب فكان كذلك. قوله وبعض العرب يجعله مبتدأ ما بعده خبره فلا ينصب ما بعده في باب كان وباب علمت وما الحجازية، وعليه ما نقل في غير السبعة ولكن كانوا هم الظالمون، وإن ترني أنا أقل بالرفع، وقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه أو ينصرانه. فيه ثلاثة أوجه: أحدها أن في يكون ضمير الشأن، والثاني أن فيه ضمير المولود، وقوله أبواه هم اللذان جملة خبر كان في الوجهين، والثالث أن يكون أبواه اسم كان وقوله هم اللذان جملة خبر كان، وروي هما اللذين فأبواه اسم كان واللذين خبره وهما فصل. عنوان: ضمير الشأن والقصة. قوله ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يسمى ضمير الشأن، يفسر بالجملة بعده ويكون منفصلا ومتصلا مستترا وبارزا على حسب العوامل، نحو هو زيد قائم وكان زيد قائم وإنه زيد قائم، وحذفه منصوبا ضعيف إلا مع إن إذا خففت فإنه لازم. قوله ضمير غائب إنما لزم كونه غائبا دون الفصل، فإنه يكون غائبا وحاضرا كما تقدم، لأن المراد بالفصل هو المبتدأ فيتبعه في الغيبة والحضور، والمراد بهذا الضمير الشأن والقصة فيلزمه الإفراد والغيبة كالمعود عليه، إما مذكرا وهو الأغلب أو مؤنثا كما يجي. وهذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى المسؤول عنه بسؤال مقدر، تقول مثلا هو الأمير مقبل، كأنه سمع ضوضاء وجلبه فاستلهم الأمر فيسأل ما الشأن والقصة، فقلت هو الأمير مقبل أي الشأن هذا. فلما كان المعود عليه الذي تضمنه السؤال غير ظاهر قبل، اكتفي في التفسير بخبر هذا الضمير الذي يتعقبه بلا فصل لأنه معين للمسؤول عنه ومبين له، فبان لك بهذا أن الجملة بعد الضمير لم يؤت بها لمجرد التفسير، بل هي كسائر أخبار المبتدآت، لكن سميت تفسيرا لما بينته، والقصد بهذا الإبهام ثم التفسير تعظيم الأمر وتفخيم الشأن، فعلى هذا لا بد أن يكون مضمون الجملة المفسرة شيئا عظيما يعتنى به، فلا يقال مثلا هو الذباب يطير، وقد يخبر عن ضمير الأمر المستفهم عنه تقديرا بالمفرد، تقول هو الدهر حتى لا يبقى على صرفه باقية، قال أبو الطيب هو البين حتى ما تأن الحزائق. كأنه قيل أي شيء وقع من المصائب، فقال هو البين، وقوله حتى ما تأنى مبني على ما يفهم من استعظام أمر المستفاد من إبهام الضمير، أي ارتقى أمر البين في الصعوبة حتى لا يتأنى جماعات الإبل أيضا. وأجاز الفراء أن يفسر ضمير الشأن أن يفسره مفرد مؤول بالجملة، نحو كان قائما زيد وكان قائما الزيدان أو الزيدون، على أن قائما في جميعها خبر عن ذلك الضمير وما بعده مرتفع به. وكذا أجاز نحو ظننته قائما زيد أو الزيدان أو الزيدون، وكذا ليس بقائم أخواك وما هو بذاهب الزيدان، والبصريون يمنعون جميع ذلك ولا يجوزون إلا نحو ليس بقائمين أخواك وما هو بذاهبين الزيدان، على أن يكون أخواك اسم ليس وبقائمين خبره مقدما، أو يكون اسم ليس ضمير الشأن والجملة الابتدائية المقدمة الخبر خبرها. وذكر السيرافي لتجويز ما أجازه الفراء من نحو ما هو بذاهب الزيدان، وجه ذلك أن الصفة مع فاعلها في نحو ما ضارب الزيدان جملة، لأنها مبتدأ مستغن عن الخبر فيكون ضمير الشأن مفسرا بجملة، وفيما ذكر نظر على مذهب البصريين لأن الصفة عندهم إنما تكون مع فاعلها جملة إذا اعتمدت على نفس ما لا على المبتدأ بعدها، فخبر ما في نحو ما زيد بضارب أخوه مفرد. وبعض البصريين يمنع من نحو ليس بذاهبين أخواك، وما هو بذاهب زيد، على أن في ليس ضمير الشأن، على أن في ليس ضمير الشأن. قال: لأن الشأن تفسيره جملة، ولا يكون الباء في خبرها ما، وليس إلا إذا كان مفردا. وأما قوله تعالى: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، فيجوز أن يكون هو ضمير التعمير الذي تضمنه قوله قبل لو يعمر، وأن يعمر بدل من هو، أو يكون هو راجعا إلى أحدهما، وأن يعمر فاعل بمزحزحه نحو ما زيد بنافعه فضله. والبصريون يوجبون التصريح بجزئي الجملة المفسرة لضمير الشأن لأنها مفسرة، فالأولى استغناء جزئيها عن مفسر. وأجاز الكوفيون عدم التصريح بأحد جزئيها نحو إنه ضربت وإنه قامت، وليس لهم به شاهد، وهذا الضمير يسميه الكوفيون ضمير المجهول، لأن ذلك الشأن مجهول لكونه مقدرا إلى أن يفسر، ولا يعود إليه ضمير من الجملة التي هي خبره لما مر في باب المبتدأ، ولا يبدل منه، ولا يقدم الخبر عليه لئلا يزول الإبهام المقصود منه، ولا يؤكد لأنه أشد إبهاما من المنكر، ولا تؤكد النكرات، ويختار تأنيث الضمير لرجوعه إلى المؤنث أي القصة إذا كان في الجملة المفسرة مؤنث لقصد المطابقة، لا لأن مفسره ذلك المؤنث، كقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار، وقوله: على أنها تعفو الكلوم، وإنما يؤكل بالأدنى وإن جل ما يمضي. والشرط أن لا يكون المؤنث في الجملة فضله، فلا يختار أنها بنيت غرفة، وأن لا يكون كالفضلة أيضا، فلا يختار أنها كانت القرآن معجزة، لأن المؤنث منصوب نصب الفضلات، وذلك لأن الضمير مقصود مهم، فلا يراعى مطابقته للفضلات وتأنيثه وإن لم يتضمن الجملة المفسرة مؤنثا قياس، لأن ذلك باعتبار القصة، لكنه لم يسمع. وإذا لم يدخله نواسخ المبتدأ فلا بد أن يكون مفسره جملة اسمية، وإذا دخلته جاز كونها فعلية أيضا، كما في قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار، وتقول: ما هو قائم زيد، قوله: ويكون منفصلا، وذلك إذا كان مبتدأ أو اسم ما، ويكون متصلا منصوبا بارزا في بابي إن وظن، ومتصلا مرفوعا مستترا في بابي كان وكاد. قوله: وحذفه منصوبا ضعيف، ولا يجوز حذف هذا الضمير لعدم الدليل عليه، إذ الخبر مستقل ليس فيه ضمير رابط، ولا يحذف المبتدأ ولا غيره إلا مع القرينة الدالة عليه، ومجوز حذفه منصوبا مع ضعفه صيرورته بالنصب في صورة الفضلات مع دلالة الكلام عليه، نحو قوله: إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وضباء، وقوله: إن من لام في بني بنت حسان ألمه وأعصه في الخطوب. وذلك الدليل أن نواسخ المبتدأ لا تدخل على كلم المجازاة كما مر في باب المبتدأ. قوله: إلا مع إن إذا خففت فإنه لازم. إذا خففت المفتوحة جاز إعمالها في الاسم الظاهر وإهمالها كالمكسورة على ما قال الجزولي. قال ابن جعفر: لكن ترك إعمالها في الظاهر أكثر. وقال المصنف كما يجي في باب الحروف: إعمالها في البارز شاذ، كقوله: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني. والأكثر مع الإلغاء ظاهرة، لأنها تعمل في ضمير شأن مقدر بخلاف المكسورة الملغاة، فإنها إذا ألغيت ظاهرا ألغيت مطلقا ولم تعمل تقديرا. وإنما أعملت المفتوحة الملغاة ظاهرة في ضمير شأن مقدر ليحصل بينها وبين الجملة التي تليها ربط مقدر من حيث اللفظ بسبب هذا الاسم، لأنه يكون لها باسمها ارتباط ولاسمها بالخبر ارتباط، فيحصل بينها وبين الجملة التي هي خبر اسمها ارتباط. وإنما طلب الارتباط اللفظي بينهما لارتباط بينهما معنوي تام، وذلك أنها حرف موصول وهي مع جملتها في تقدير المفرد أي المصدر، إذ هي حرف مصدري، فكأن أن وحدها بعض حروف ذلك المفرد بخلاف إن المكسورة، فإنها مع جملتها ليست بتقدير المفرد. هذا هو المشهور من مذهب القوم، أعني إعمال المفتوحة تقديرا في حال إلغائها لفظا. وقد أجاز سيبويه إلغاءها لفظا وتقديرا كالمكسورة، فتكون كما المصدرية هي مع جملتها في تقدير المفرد، مع أنه لا ربط بينهما لفظا ولا يضر ذلك، وهذا المذهب ليس ببعيد. واعلم أن أعلى المضمرات اختصاصا ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، ويغلب الأخص في الاجتماع نحو أنا وأنت أو هو قلنا وأنت وهو قلتما. عنوان: اسم الإشارة ألفاظه المستعملة. قوله اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه، وهي خمسة: ذا للمذكر، ولمثناه ذاني وذيني، وللمؤنث تا وتي وته وذه وذي، ولمثناه تان وتين، ولجمعهما أولاء مدا وقصرا، ويلحقها حرف التنبيه، ويتصل بها حرف الخطاب، وهي خمسة في خمسة فيكون 25، وهي ذاك إلى ذاكنا إلى ذانكنا، وكذلك البواقي، ويقال ذا للقريب وذلك للبعيد وذاك للمتوسط، وتلك وذلك وتانك مشددتين، وأولئك مثل ذلك، وأما ثم بل ثم وهنا وهنا فللمكان خاصة. اعلم أن أسماء الإشارة بنيت عند الأكثرين لتدمرها معنى الحرف وهو الإشارة، لأنها معنى من المعاني كالاستفهام، فكان حقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، وذلك أن عادتهم جارية في الأغلب في كل معنى يدخل الكلام أو الكلمة أو يوضع له حرف يدل عليه، كالاستفهام في أزيد ضارب، والنفي في ما ضرب عمرو، والتمني والترجي، والابتداء والانتهاء، والتنبيه والتشبيه وغيرها. الموضوع لها حروف النفي، وليت ولعل ومن وإلى وها وكاف الجر، أو يوضع لها ما يجري مجرى الحرف في عدم الاستقلال كالإعراب الدال على المعاني المختلفة، وكتغير الصيغة في الجمع والمصغر والمنسوب، وفي الكلمات المشتقة من أصل كضرب ويضرب وضارب ومضروب من الضرب. وكذا المعنى العارض في المضاف إنما هو بسبب حرف الجر المقدر بعده. وقولنا غير المشتقة احتراز عن نحو ضرب وضارب ونحوها. وفي أسماء الإشارة معنى ولم يوضع لهذا المعنى حرف، فكان حقها أن تكون كأسماء الشرط والاستفهام على ما ذكرنا في حد الاسم، حذف حرف الشرط والاستفهام قبلها وضمنت معناهما، فتكون أسماء الإشارة كالمتضمنة لمعنى الحرف. وقيل إنما بنيت لاحتياجها إلى القرينة الرافعة لإبهامها، وهي إما الإشارة الحسية أو الوصف نحو هذا الرجل كاحتياج الحرف إلى غيره. فإن قلت المضمرات وجميع المظهرات وخاصة ما فيه لام العهد داخلة في هذا الحد، لأن المضمر يشار به إلى المعود إليه، والمظهرات إن كانت نكرة يشار بها إلى واحد من الجنس غير معين، وإن كانت معرفة فإلى واحد معين. فالجواب أن المراد بقولنا مشار إليه ما أشير إليه إشارة حسية، أي بالجوارح والأعضاء لا عقلية. والأسماء المذكورة ليست كذلك، فإنها للمشار إليه إشارة عقلية ذهنية، فلم يحتج في الحد إلى أن يقول لمشار إليه إشارة حسية، لأن مطلق الإشارة حقيقة في الحسية دون الذهنية، فالأصل على هذا أن لا يشار بأسماء إلا إلى مشاهد محسوس قريب أو بعيد، فإن أشير بها إلى محسوس غير مشاهد نحو تلك الجنة فلتصميره كالمشاهد، وكذلك إن أشير بها إلى ما يستحيل إحساسه ومشاهدته نحو ذلكم الله وذلكما مما علمني ربي. قال المصنف ما معناه إنه ليس حده بأسماء الإشارة بقوله ما وضع لمشار إليه مما يلزم منه الدور، كما لزم من قولهم العلم ما أوجب لمحله كونه عالما، لأن المحدود هو ما يقال له في اصطلاح النحاة أسماء الإشارة. وقوله لمشار إليه أراد به الإشارة اللغوية للاصطلاحية، ومفهوم الإشارة اللغوية غير محتاج إلى الاكتساب، ولا يتوقف معرفته على معرفة المحدود أي أسماء الإشارة الاصطلاحية كتوقف معرفة العالم على معرفة المحدود الذي هو العلم حتى يلزم الدور هنا كما لزم هناك. قلت هذا السؤال غير وارد، والإشارة في قوله أسماء الإشارة لغوية إذ معناه الأسماء التي تكون بها الإشارة اللغوية، كما أن قوله مشار إليه لغوي، وإنما لم يرد السؤال لأن الإشارة جزء المحدود ولا يلزم من توقف المحدود على الحد وعلى كل جزء منه توقف جزء المحدود أيضا عليهما، إذ ربما كان معرفة ذلك الجزء ضرورية أو مكتسبة بغير ذلك الحد. قوله ذا للمذكر قال الأخفش هو المضاعف الياء، لأن سيبويه حكى فيه الإمالة وليس في كلامهم تركيب، نحو نحيوت فلامه أيضا ياء، وأصله ذي بلا تنوين لبنائه محرك العين بدليل قلبها ألفا، وإنما حذفت اللام اعتباطا أولا كما في يد ودم، ثم قلبت العين ألفا لأن المحذوف اعتباطا كالعدم، ولو لم يكن كذا لم تقلب العين، ألا ترى إلى نحو مرتو؟ فإن قيل فلعله ساكن العين وهي المحذوفة لسكونها، والمقلوب هو اللام المتحركة، قلت قيل ذلك لكن الأولى حذف اللام لكونها في موضع التغيير، ومن ثم قل المحذوف العين اعتباطا كسه، وكثر المحذوف اللام كذن ويد وغد ونحوها، وقيل أصله ذوي لأن باب طويت أكثر من باب حييت. ثم إما أن نقول حذفت اللام فقلبت العين ألفا والإمالة تمنعه، وإما أن نقول حذفت العين وحذفها قليل كما مر فلا جرم كان جعله من باب حييت أولى. وقال الكوفيون الاسم الذال وحدها والألف زائدة لأن تثنيته ذاني بحذفها، والذي حمل البصريين على جعله من الثلاثية لا من الثنائية غلبة أحكام الأسماء المتمكنة عليه كوصفه والوصف به وتثنيته وجمعه وتحقيره، ويضعف لذلك قول الكوفيين. والجواب عن حذف الألف في التثنية أنه لاجتماع الألفين ولم يرد إلى أصله فرقا بين المتمكن وغيره نحو فتيان وغيره، كما حذف الياء في اللذان. قال ابن يعيش لا بأس بأن نقول هو ثنائي، كما وذلك أنك إذا سميت به قلت ذا فتزيد ألفا أخرى ثم تقلبها همزة، كما تقول لاء إذا سميت بلاء، وهذا حكم الأسماء التي لا ثالث لها وضعا إذا كان ثانيها حرف لين وسمي بها ولو كان أصله ثلاثة. قلت ذاي ردا له إلى أصله ومثناه ذاني بحذف الألف للساكنين كما ذكرنا. قال الأكثرون إن المثنى مبني لقيام علة البناء فيه كما في المفرد والجمع، وذاني صيغة مرتجلة غير مبنية على واحده لو بنيت عليه لقيل ذياني، فذاني صيغة للرفع، وذيني صيغة أخرى للنصب والجر. انتهى الوجه الأول.